من خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند مرحلة الدعوة السرية، أو المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس أفرادا. والنبي صلى الله عليه وسلم غريب بالنسبة للجميع، يتكلم في شيء الكل يكذبه، وقريش اجتمعت على إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يفكروا هنقول عليه إيه، هن الصورة اللي هتظهر عند قبائل العرب إيه، موسم الحج داخل، احنا مفروض ان قريش بتستقبل الحجيج من كل مكان، القبائل لما تيجي المفروض يتقال على الرجل ده ايه، واجمعوا امرهم ثم قالوا سنقول عليه ساحر، واتفقوا على ده، وبدأ كل ما حد يجي الحقوا في واحد ساحر اللي بيسمعه بيبقى بينه وبين اهله مشاكل، انه يفرق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وابيه وبين الرجل وامه، ف الحقوا ما تسمعوهوش. كل الناس الآن أجمعت، أو كل كفار قريش أجمعوا على ذلك. ده كان من الوسائل اللي كانوا بيواجهوا بيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في برضو مسألة تانية، إن هم كانوا بيواجهوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإيذاء أتباعه، يعني اللي كان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فيه إيه؟ يعذبوه، يضربوه، يمنعوا عنه كل المقومات، حاجة طريقة ضغط شديدة، ان انت طب انا مش قادر عليك انت، طب انا هقدر بقى على بقية الناس، يعني انا مش هقدر على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، فيبدأوا يعملوا ايه، يعملوا ضغط مجتمعي على الناس اللي بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة موجودة ذهنية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هيبقى مع الرجل ده هيعذب، وده بالفعل اللي حدث مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة أنه لما خرج يوما في التجارة وقابل كاهنا، والكاهن ده أخبره أن هذا زمان النبي، قال فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا فقدمت مكة، فقلت هل كان من حدث؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله تنبأ، يعني يدعي أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق، وكان طلحة صاحب أبو بكر الصديق. فقال فخرجت حتى دخل على أبي بكر فقلت أتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. قال فانطلق إليه. فأبو بكر الصديق أخذ طلحة بن عبيد الله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه، قال اتبعه فإنه يدعو إلى الحق. قال طلحة لقد قابلت راهب، قابلت واحد من رهبان النصارى، وأخبرني أن هذا زمان النبي وأنه يظهر في مكة. فقال له أبو بكر الصديق تعال معي، وأخذوا وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم طلحة. يبقى طلحة أسلم بسبب إيه؟ راهب نصراني. ايه اللي حصل لما اسلم طلحه؟ يقول لك فاخذهما اللي هم ابو بكر وطلحه نوفل بن خويلد فشدهما في حبل واحد. قال وكان نوفل بن خويلد يدعى اسد قريش، فذاك سمي ابو بكر وطلحه القرينين، يعني ابو بكر وطلحه بن عبيد الله اتضربوا مع بعض، زملاء ضرب واحد، فكانوا يسموا ليه القرينين. طبعا بدأت مكة تصب جام غضبها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود اتضرب في جوف الكعبة لما قال والله لأصرخن بها بين أظهرهم، فقام أبو جهل فضربه فشج وجهه. خلوا إيد أبو جهل إيد يعني مرزبة، ضرب ابن مسعود يقول لك فشق أذنه فتح له دماغه، فسال الدم من وجه ابن مسعود وقال والله لأصرخن بها بين أظهرهم. سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكست سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. حديث في البخاري بيقول أنا قعدت سبع أيام أسبوع أنا تلت الدين. يقولوا كان وقتها أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقيل أنه لما بلغ سعد بن أبي وقاص أن هناك من أسلم فلم يكن يعلم أن أحد أسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن كان علي بن أبي طالب وزيد وخديجة كانوا أسلموا لكنه لم يكن يعلم ذلك. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم عمر بن الخطاب وجوز أخته بيقول لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. بيقول أنا قعدت فترة عمر كان بيجي يعذبنا ويمشي مش فاهم أي حاجة خالص، يجي يعذبنا على الإسلام ويمشي. ولو أن أحد ارفض الذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. يعني بيقول إن لو كان حد كان ممكن يبقى عنده مسوغ للهروب مما يحدث لكان عثمان بن عفان. عثمان بن عفان عمه كان بيبطه في الحصير ويولع الحصير من تحت. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ عثمان بن عفان كان اسلم، فعمه قام جاي قام لفه في حصيره كده وقام جابته. انا عايز اقول لك مين اللي بيعذب؟ مين؟ الافراد، يعني خاله وعمه ابوه كبير القبيله، يعني مش واحد بيجي من بره يعذبه، ده الناس القريبه جدا، الناس اللصيقه العشره به، الناس الذي يخالطهم مخالطه قريبه. يعني عمه، طب انت عمه بيعذبني ليه؟ انا حر اخترت اللي انا عايزه. يوم يعمل ايه ولي امره؟ بس هو حتى ما كانش ولي امره، ده راجل كبير تاجر غني له مكانه في قومه، يجي عمه يقوم ربطه في الحصير ويقوم ولع الحصير من تحت حتى كاد ان يختنق ثم يطرحه على الارض. انا بكلمكم على كبار، انا لسه ما كلمتكوش بقى على بلال وصهيب وخباب وزنيره، يعني انا دول الموالي بقى والعبيد دول كان بيتفرموا، يعني دول كانوا يعني بلال كان يربطونه في الصحراء. انت عارفين الصحراء اللي مشي في مكه درجه الحراره عاليه جدا، بيربطوه في الصحراء ويحطوا الحجارة على صدره وقعدوا يفضل قاعد طول النهار كده، وبعد كده يجيبوا خيل ويجي بيه في الصحراء وهو يقول أحد أحد، وكل ده مطلوب منه بس أنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان، قال وإن عمر لموثقي وأخته، يعني عمر كان بيكتف سعيد بن زيد وبيكتف فاطمة بنت الخطاب وإيه ويعذبهم، لا لشيء إلا لأنهم موثقي على الإسلام، يعني ما كانوش مثلا واخدين فلوسه، ما كلوش ميراثه، ما مثلا ما أذوش حد، ما شتموش حد، فقط أنهم مسلمين، فقط أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني قصص الثبات قصص في مكة رهيبة فعلا. مصعب بن عمير كان أترف شاب أو من أترف شباب مكة، شاب كده ظريف جميل معطر دائما له مكانة في قومه، كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان جسمه قوي وشكله حلو، فكان مرغوب عند أهل مكة، يعني كان لما يدخل مكان الناس تعظمه. مصعب بن عمير أمه منعت عنه الطعام والشراب، قالت له لا تأكل، قالت له لا تأكل ولا تشرب، وأخذت منه كل شيء، يعني ما عادش عنده مساحة لأن هو يعيش حتى، وبدأوا يضيقون عليه، ثم بدأ التعذيب. أنا بكلمكم على 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 ناس يعني كانت لها مكانة في وسط قومها، فما بالك بالضعفاء. ما بالك بقى باللي كان يعني ملوش لا اب ولا اخ ولا خال ولا فلوس ولا عم ولا حاجه خالص. اللي بيعذب عثمان عمه، اللي بيعذب مصعب امه، اللي بيضرب سعيد جوز اخته، اللي بيضرب فاطمه اخوها، هو ايه اللي بيحصل ده؟ فين هنا مصيبه مجتمعيه؟ المجتمع يعذب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعيد بن العاص بيقول: كنت اسلمت قديما، وكان اول اخوته اسلم، وكان بدو اسلامي انه راى في المنام انه وقف على شفير نار. واحد خالد بن سعيد بن العاص بيقول: انا شفت رؤيا ان انا نايم، وان انا واقف على 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 حد، على حفرة، والحفرة دي مليانة نار. فذكر من ساعتها ما الله أعلم به. ثم يقول: ويرى في المنام أن أبوه، أن أباه يدفعه فيها. يعني بيقول: أنا واقف على الحفرة كده، ولقيت أبوه جاي إيه بيزقني، ها في النار. ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحقويه لا يقع. بيقول: شفت محمد صلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسكني عشان ما اقعش. وكان خالد بن سعيد يعني قريب من الصديق، فراح ابو بكر الصديق وقال له: انا شفت رؤيا غريبه قوي. قال له: شفت ايه؟ قال له: والله شفت ان انا واقف وهقع في النار، وبعدين لقيت ايه؟ لقيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخذ بحقوية ومنعني من الايه، من السقوط في النار. فقال: والله ان هذه لرؤيا حق. قال فقال أبو بكر: أريد بك خيرا، اتبعني. قال له: والله أنت راجل إيه، ربنا قال لك خير، تعال تعال ورايا. وأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولها، هو أبو بكر أولها له، قال: إنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك عن دخول النار، وأبوك واقع فيها. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ هو خالد بن سعيد بن العاص بيقول له، قال له: أنت بتدعو إلى ليه؟ انظروا كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات واضحة جدا. قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنا محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة الحجر، حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبد. قال له: سيب كل اللي أنت بتعمله ده وأسلم، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال خالد: فإني أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فتغيب خالد، أسلم ومشي، غاب. غاب بقى إيه؟ غاب. علم أبوه بإسلامه، عمل إيه أبوه؟ حقق رؤيا بقى، هيزقه في النار. قرر ان هو يزقه في النار. علم ابوه باسلامه فارسل ابوه في طلبه. بدا ابوه يدور عليه، ابحثوا عن خالد، فاوتي به فانبه، شتم وشتايم نبيه، وضربه بمقرعه في يدي حتى كسرها على راسه. كسر، كان معاه بتاع كده زي اله بيضرب بيها، مقرعه كسرها على دماغه. ليه وعمل ايه؟ قال له الاصنام ما عملش اي حاجه خالص، يعني هو لا راح جاهد ولا راح قال لهم انتوا كفار ولا عمل اي حاجه. كل اللي عمله ان هو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرها على راسه. ثم قال: والله لامنعنك القوت. قال له: والله ما انت هتعرف تاكل ولا القوت. يا جماعه، اقل انواع الرزق الله اسمه المقيت، المقيت الذي يعطي كل مخلوق كوتة. الكوت ده اللي هو ايه؟ اللي هو اقل حاجة، اللي هو يدوب تقيم صلبك، يعني انت محتاج 1200 كالوري، هم ال 1200 كالوري دول ايه؟ ده كوت. اللي هو بدونهم هيحصل الاجهزة الداخلية مش هتشتغل، على القلب والكبد والكلى، الحاجات اللا ارادية مش هتشتغل عندك، العضلات اللا ارادية مش هتشتغل. الكوت اللي هو بيها لو انسان اذا ضاع قوته تتعرض حياته للخطر. فقال له: والله لا تجد ايه قوتك، والله لا امنع عنك القوت. فقال خالد: ان منعتني فان الله يرزقني ما اعيش به. هو الراجل جاب الايمان منين؟ النهاردة الواحد لما بيقرب من ربنا شوية يخش الجامع لو حصل له أي ابتلاء يوم يقول لك يا عم ولا جامع ولا يحزنون، أنا عم في اتجاه والدين في اتجاه تاني خالص. هذه يا عم علامة الصلاة بتاعتكم اهيت، السلام عليكم. وانسى الراجل أبوه بيضربه بيعذبه بيمنع رزقه بيمنع قوته بيطرد بيتلفف حصيره ويتولع فيه بيتعذب بيتأذى بيبقى صورته عند المجتمع صعبة وهو مستمر. ليه؟ لأنهم لم يسلموا على دنيا. كلمة الإمام أحمد أن النفاق لم يظهر في المهاجرين إنما ظهر النفاق في قبائل الأنصار. إن الناس ما كانتش مسلمة عشان خاطر شكل الدين حلو، عشان خاطر أنا مرتاح نفسيا، والله أصلا أنا بصلي بحس بقلب. بتحس بقلبك؟ هو أنت هو الدين بالإحساس؟ الدين مش إحساس، الدين حق وباطل، الدين يقين، الدين إيمان، والإيمان مقتضاه عمل. إن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أوذوا هذا الإيذاء وصبروا، هو إيه اللي خدوا في الدين عشان يصبروا؟ يعني قعد قد إيه ده؟ أنا عايز أقول لكم إن نزل في القرآن من سور القرآن سور قليلة، يعني مش عدد كبير، مش المصحف بين يديه. الجلسات اللي قعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عدد جلسات، ده واحد أسلم قابل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، مرة عرض عليه إسلامه فأسلم. فلما أبوه منعه، لما أبوه عذبه، لما أبوه هدده، لما أبوه شتمه صبر. وهنا في نقطة يا جماعة مهمة قوي، نقطة التعامل مع المجتمع الذي يرفض تغير الأفراد إلى الحق. أنا واحد قرر أنه يقرب من ربنا، فالمجتمع المحيط، ودايما أول حد هيبقى بيدخل في الباب ده هو المجتمع الإيه؟ اللصيق، اللي هو الشلة، الأصحاب، الأهل المقربين. هيتعامل معاهم إزاي؟ الصحابة ما تعاملوش تعامل فيه حدة ولا صدام، يعني الصحابة تعاملوا تعامل حلم وصبر. تتعجب من صبرهم وتتعجب من حلمهم. يعني هو كان ممكن يرد على ابوه صح؟ هو يا عم انت راجل انت حر بقى، ما هم كانوا بيقتلوا بعض قبل كده، لكنهم لم يفعلوا ذلك لانه من اوائل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم البر والصله. سعد بن ابي وقاص لما امه تبعت معاه اسلوب الضغط العاطفي اللي هو والله ده انت ابني وانت حبيبي، والله لا اكل ولا اشرب ولا انام حتى ترجع عما انت فيه. ما قلتلوش بقى انا انت بقى اللي هعذبك واضربك زي امه مصعب، قالت له انا والله ما انا واكله ولا شايبه ولا نايمه لحد ما ترجع عما انت فيه. هو الراجل عنده عقيده ارجع عما انا فيه، هي موضوع لعبه، ارجع عما انا فيه خش النار وانت كمان تخش النار. طب ما بقى اتنين يخش النار، واحد بس يخش النار، يعني ليه ارجع عما انا فيه؟ فقال والله يا امي اني من ابر الناس بك. قال لا والله انا بصي لو انت طلبتي لبن عصفور اجيبهولك، لكن والله لو لقك 100 نفس خرجت واحده تلو الاخرى على نتك ما انا فيه. قال لها لو انت متي 1000 مره قدامي مش هيحصل. عارف هو قطع الامر ان هو هنا العاطفه، والله انت هبرك لو طلبت اي حاجه، بس لو ان انت متخيل ان انت هتعملي ده هتموتي مثلا. عارف انت ده بيسموه ايه؟ اللي هو انك انت بتتخيل دائما الاسوأ. يعني لما يكون عندك مشكله وعايز تحل المشكله يعمل ايه؟ بيقول لك فكر بطريقه عمليه. تخيل ان الموقف ده تطور، الاخر هيحصل ايه؟ اخر خساره هتحصل ايه؟ هتموتي؟ قال لا لو انت متي 1000 مره مش هرجع عما انا فيه. البر حسن الخلق، البر الاحسان، البر الطاعه في المعروف. لكن البر مش الطاعه في المعصيه، البر مش الضغط الابتعاد عن الشارع، ده مش بر، ده كده ايه؟ كده معصيه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واذا كان لاحد فضل عليك فتذكر ان فضل الله عليك اكبر. لو حد له فضل عليك وصلنا مش هينفع ان انا الراجل ده صاحب فضل مش هينفع عكس كلامه. الراجل ده مربيني، الراجل ده امه، عمه، كبير القبيله، خاله، سيده، هو عبد عنده، يؤمر ان هو ملوش حاجه. يعني عايز اقول لكم ان هؤلاء الصحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا في الدعوه بعد، يعني هم لسه ما انطلقوش في الدعوه. ده هو ده كل المشكله فين؟ كل المشكله ان هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني ايه التكاليف ده؟ ايه مظاهر ده؟ ايه الثمن ده؟ ايه العائد من ده على المجتمع؟ مفيش، فقط انهم اسلموا. قال خالد: ان منعتني فان الله يرزقني ما اعيش به. وانصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه. التعامل مع الدين يا جماعه، ودي نقطه مهمه جدا في المجتمع الذي ابتعد عن الشرع تماما، المجتمع الذي نحيا فيه الشرع، المجتمع العلماني اللي احنا نشأنا فيه، اللي هو الدين في اتجاه والحياه في اتجاه تاني خالص. الوالدين واجب عليك البر، والكبير له حق، والبر حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الابرار لفي نعيم. انك انت لا تتقدم على والديك، انك لما تسلم على ابوك بص ايديه، ان ابوك لما يقول لك حاجه اسمع كلامه، ان امك لما تطلب منك حاجه ما تتأففش، لا تقل له ما اف، انك انت تعرف ضوابط الادب. بيقول لي: هو انا غلط؟ قلت له: هو بس انت مش واخد بالك هو ايه؟ قال لي: قول لي كده، ده قله ادب في ايه؟ هو انا يعني شتمته؟ زعقت له؟ هو بيتكلم مع ابوه كانه ند، يعني بيتكلم مع ابوه كان ابوه ايه؟ واحد صاحبه. وفي الاخر بيقول لك: هات لي، انت مسكت عليا كلمه؟ مسك عليه 50 حاجه، مسك عليك انك تحد النظر. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم قال: لا تصعر خدك، يعني ما تعملش كده. لما تكلم عن التكبر قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل. واحد عامل لي كتفه كده. اتكلم عن المشية، اتكلم عن لهجة الصوت، ان انكر الاصوات لصوت الحمية. والحمية هو في متخيل واحدة انها يعني قول لي كده، يعني هل متخيل ان انت لما يقول ان انكر الاصوات لصوت الحمية ان واحد هيقف ينهى قدام ابوه او هيقف ينهى قدام حد؟ الصوت العالي، نبرة الصوت، نظرة العين، انت عينك حاططها فين وانت بتتكلم؟ انت لهجتك عامله ازاي؟ الله لما تكلم على النساء قال لهم: هتتكلموا ازاي وتتكلموا في ايه؟ لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هتتكلمي في ايه؟ وهتقولي ايه؟ هتتكلمي مع مين؟ وهتتكلمي ازاي؟ ما تخضعيش بالقول. فكذلك مساله التفاصيل، هو ايه اللي انا قلته غلط؟ لا، انت كل الوقفه دي غلط. وقفتك ونظرتك وتشويحك وكلامك وحدة البصر واللهجة اللي تتكلم بيها والنبرة العالية، كل ده غلط. بس ده كله في البر. لكن البر إذا تعارض مع التوحيد، لا، التوحيد يقدم. البر إذا تعارض مع المعصية، مفيش حاجة اسمها أصل أنا ببر أبويا وراح أجيب معصية. مفيش حاجة اسمها إن أنا ببر أبويا وإن أنا أشارك في المعصية. الصباب بيقول لي: لو أنا ما جيتش الفرح هيزعل. عادي، يعني مش هيحصل حاجه، يعني بصالحه، ما تروحش الفرح وبصالحه. اصل بيقول لي: لو طبقت سنه النبي عليه الصلاه والسلام انا ما عدتش اعرفك. طبق السنه وصالحه، ملوش انه يقول لك ما تطبقش سنه، ملوش انه يقول لك ما تعملش طاعه، ملوش انه يقول لك شارك في مكان تفتن فيه او مكان فيه معصيه. اتعامل بحسن خلق، لكن اعرف ضوابطك، اعرف اصولك، اعرف انت رايح فين وجاي منين. شوفوا الصحابه ازاي. انا عايز اكلمك مش بس امه ده، ويعني عارف لما تقعد تفكر كده، طب هو ايه المظاهر اللي امه عاتبته عليه؟ يعني ايه اللي اتغير مثلا؟ يعني مثلا ما عادش بيصرف عليها، مثلا ما عادش بينزل الشغل، راح قعد في الجامع مثلا والتحى، ولا خلاص انا هاجو هو اصلا ما كانش في جامع ولا كان في اوامر شرعيه نزلت، كل اللي عمله انه هو امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي عمله انه هو كفر بالاصنام، بس بس مش حاجة تانية. يعني مفيش اقوال افعال اوامر شرعية. اللي كان نزل في الوقت ده في الاوامر الشرعية ايه؟ يأمرنا بالبر والصلة والعفاف والصلاة. قال لهم ما تزنوش، ما تسرقوش، خلي اخلاقكم حسنة، صلوا. والصلاة كانت مستخفينة في الشعاب. طب ده ايه اللي يزعل فيه؟ يعني ده ايه اللي فيه مشكلة؟ فين هنا المشكلة؟ ان هو يأمرهم ان الاوامر الشرعية، ان الايات اللي نزلت عن نوع السلام، اما اليتيم فلا تقهر، خد بالك من اليتيم، اما السائل فلا تنهر، خد بالك من السائل والشحات والفقير والمسكين، واما بنعمة ربك فحدث. يعني ما تقعد تفكر كده، هو ايه اللي كان صعب في ده؟ انه الشيطان، ان الشيطان يعرف معركته، ان الشيطان بدأ الحرب مبكرا، بدأوا يضغطوا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الثبات بمكان. ثبات يعلمك، يعلمك إزاي تتعامل في المجتمع، إزاي لما يضغط عليك ضغط سواء من حد بعيد أو حد قريب أو حد له مكانة أو حد له مكانة عامة أو حد له مكانة خاصة، تعرف تعامل إزاي. ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم البغي والحسد، وشخص له منهم رجال بدأوه وأصحابه بالعداوة. بدأ في ناس تقرر إنها العداء لأجل العداء، أبو جهل بن هشام أبو لهب. قبل ما أتكلم على أنذر عشيرتك الأقربين اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول أو كان هو بينفذ أمره، كان بيصلي، وكانت قريش بتمنعه من الصلاة. قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت ان ابو جهل ايه قرر ان هو يهجم عليه هو يصلي. جاء رجل من بلد بعيدة، وهو يعلم او قريش كانت تعلم العداوة التي اخذها ابو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل قرر ان هو اي حاجة فيها نبع سلام يخش فيها يعمل ايه؟ يعمل مشكلة. وبدأ يقلب كل الناس في مكة على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جاي من قبيلة بعيدة، أرشي من بلد بعيدة، بينه وبين أبو جهل إيه؟ تجارة. أبو جهل أخذ حق، فقام عمل إيه؟ قاعد يبص في مكة كده، يا جماعة أبو جهل أخذ حق إيه؟ يا جماعة الراجل ده أكل حقي، يا جماعة. أبو جهل سابه ومشي، دخل بيته وعم بص اللي أنت عايز تعمله عمله. أنت هتعرف تعمل يعني أكتر حاجة تعرف تعملها عملها. وقام دخل بيته ومشي. لما دخل بيته ومشي وأبو جهل كبير مك، محدش عارف مين اللي واقف موجود، النبي صلى الله عليه وسلم. فتمثل كده في النبي صلى الله عليه وسلم، راجل شكله كده طيب، شكله كده راجل صالح أهوت. فقال هل تأتيني بحقي؟ مكة كلها بتتفرج على المشهد ده. مش محمد بيقول انه ينصر الضعيف؟ تعال نشوف. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال هلم معي. قال له تعال معي. فذهب الى ابي جهل في بيته فطرق الباب. يروي القصة البيهقي عن محمد بن إسحاق يقول حدثنا عبد الملك إلى آخر السند. قال أشب أقبل قدم رجل من أرش بإبن له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها، يعني أخذ الجمال وما قدرش يديله الفلوس، سرح نصب عليه. فأقبل الرشي حتى وقف على نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال يا معشر قريش من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس ترى ذلك إلى رسول الله يهزؤون به. قالوا له شايف الراجل هناك ده؟ روح له كده يمكن ينصرك. بيستهزأوا به ومعرفين طبعا العداوة الرهيبة اللي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وإيه؟ أبو جهل. فأقبل الأجشي على حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه. فلما قام معه قال رجل منه اتبعه بجهل فضرب عليه الباب فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم انتقع لونه فقال أعطي رجل حقه. نبي صلى الله عليه وسلم ما كملش معه كلام كثير قال له دي له حق. فقال انتظر فدخل فأتى به بالمال وأعطاه حقه ثم انصرف. فالناس كلها قالت هو إيه اللي حصل عايزين نعرف إيه اللي حصل. فذهب إلى رجل ماذا حدث فقال جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معاه لحد ما جاب له حق. فقال أبي جهل ما حدث؟ فقال والله رأيت عجبا من العجب والله ما ضرب علي الباب فخرج إلا وقال أعطي هذا الرجل حقه. قال حتى أني رأيت فوق رأسه فحلا من الإبل ما رأيت مثلها متى ولا أنيابه. يقول أنا فجأة هو لما ضرب علي الباب ببص الراجل ده كان هو أخذ منه إيه جمال فبيقول كأني شفت الجمال دي كلها واقفة فوق دماغ مين؟ محمد ومعها أنياب. فأما ادي له حقه حاضر ثانية واحدة عارف انت ايه ودخل جاب حقه وطلع يجري. كل مكة متخيلة ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع الصلة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع الصلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل حريصا على ان يكون في وسط الناس هم يؤذونه وهو يقيم معهم علاقات. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما قرروا يقتلوه ودي مش كانت اول محاولة قتل ده دي كانت المحاولة بقى اللي كانت ايه اللي جمعوا فيها العرب كلهم. محاولة القتل دي من ناس من اللي قرروا تقتلوا بينها وبينه علاقات مادية يعني حاطين اماناتهم عنده كفار يقعدوا مع بعض يقولك هنعمل فيه ايه ونضربه ازاي وموته ازاي اول ما يخلصوا يروحوا بيقولك معلش خلي الفلوس دي معاك عشان انا بصراحة مش مستأمن العدي كلها حرامية اصلا. يعني انت تقعد بعد طول اخر الليل تتأمر علي وتيجي او تقعد طول النهار تتأمر علي وتيجي اخر الليل تديني اماناتك. لم ينعزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجتمع قط يعني كان بينه وبينه علاقات. ابو لهب ده اللي نزلت تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. ابو لهب ده وقال لكم قصته دلوقتي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يعني بيروح المكان النبي صلى الله عليه وسلم يروح فيه ويتكلم عليه كان عمه. النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا ابو لهب راح الاكل راح ياكل عمل عزومة وقال له تعالى اتفضل تاكل عندنا قال له اجي وراح كال عادي جدا. هو في ايه هو هي العلاقات مقطوعة ولا موصولة؟ فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم مع علاقاتي مع هؤلاء قط. قال الإمام أحمد عن ربيع بن عباد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين عنده ضفيرتين كده يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب. تعرفين أبو لهب تسمى أبو لهب ليه؟ كان وشه أحمر كان وشه أحمر مورد كده وشه كانوا بيشع نور فتسمى أبو لهب وكان عم النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت عنه فقال هذا فقالوا هذا عمه أبو لهب. توالت القصص حول تعذيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوالى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يوما وراء يوم. كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه آيات، الآيات دي يطبقها، يروح دار الأرقم يعلمها للصحابة، ثم يخرجوا يصلوا في الشعاب، ثم يذهبوا إلى أهلهم أهلهم يعذبوهم ويضربوهم وتحصل إيه مشاكل، وبعدين يثبتوا ويصبروا ويصمدوا، وبعد كده إيه تنزل الآيات. الكلام ده مر عليه ثلاث سنين، ثلاث سنين والآيات يعني لا تنقطع. أسلم رجل اسمه ضماد، ضماد ده بيحكي قصته بيقول عن ابن عباس قال: ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وكان يرقى من هذه الرياح، فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمد مجنون. الرجل ده كان بيشتغل يعني إيه بعد الظهر كده، بيشتغل دكتور يعني، بيشتغل بيرقي، بيشتغل إيه يعني بأي حد بيبقى عنده عليه شيطان ولا جن ولا حاجة يعمل إيه، يروح يضرب الشيطان ويطلعه وياخد فلوس، وده كان بالنسبة لهم طب يعني رقية. فكان يرقي الناس، فقالوا له في واحد مجنون اسمه محمد، قال لهم والله هاتوا نقرأ عليه. هيقرأ عليه مش عارف يعني، هو تعال نعالجه، وانا راجل اصلا بشتغل في العلاج الناس المجانين والناس اللي عليها جن وشياطين، هاتوا. وحاش النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان هذا رجل لعل الله ان يشفيه على يدي. فلقيت محمد فقلت: أرقي من هذه الرياح والله يشفي على يدي، فهلم تعالى تعالى أنا ممكن أساعدك، حاسس أن أنت تعبان كده والناس زعلانة منك، أقعد معايا شوية أحكي لي وأنا هساعدك أعينك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. الكلمة اللي احنا بنقولها كده في بداية الايه يا راجل اسلم، قال له ايه الكلام الكبير ده، ايه الكلام العظيم ده، ايه اللي انت بتقوله ده، من هذا الاله الذي علمك هذا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ما هذا الكلام العظيم عن هذا الاله العظيم. فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله لقد سمعت الكهنة وسمعت السحرة وسمعت قول الشعراء، فما سمعت أحد يقول مثل هذه الكلمات. انتوا فاهمين؟ فاهمين الراجل أسلم بإيه؟ أسلم بالكلمة اللي احنا بنقولها كل يوم ديت واحنا بنعديها دي. أنهم كانوا يدركون الكلام. الراجل ده كان له قصة بعد كده اللي هو ضماد ده، حكاها لكم برضو في السيرة كذا قصة في السيرة يعني. لكن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس فرادى. شوف كده مين اللي ينفع يتكلم معاه دعوة انتقائية، مش دعوة العام، مش دعوة جهارة، مين اللي ممكن يقبل الكلام ويكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموع. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنا عايز أقول لكم أن سورة الشعراء اللي فيها وأنذر عشيرتك الأقربين ديت كانت السورة رقم 47 في ترتيب النزول، يعني في 46 سورة نزلت في الثلاث سنين دولت. وده صراحة محتاج إلى مزيد بحث واستقصاء. ان معنى ان في 3 سنين نزل فيهم 46 سورة يعني كان بمعدل تقريبا لو قلنا مثلا 3 سنين دول 1000 يوم يعني ان كل مثلا 20 يوم او كل شهر مثلا بينزل مثلا سورة او كل شهرين بينزل سورة وده معناه ان كانت السورة بتاخد وقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل عشيرتك الأقربين هو يعني عشيرة الأهل العشيرة الأمة يقول لك العشيرة العشرة المخالطة والعشيرة بنو الأب المخالطون يعني الناس اللي إيه اللي هو عمامك وقريبك الايه الاقربون. واشتد ذلك الامر على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه اشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصل هو يعلم ان هؤلاء سيكذبوه ودول بالذات هيحصل معاهم صدام كبير. يقول علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أني إن بدأت بها قومي رأيت منهم ما أكره فصمت عليهم فجاءني جبريل فقال يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك الله. قال له أنزل عشيرتك الأقربين. قال علي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا علي إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وقد عرفت أني إن بدأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره فصمت عن ذلك. ثم جاءني جبريل فقال يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك فاصلع لنا يا علي رجل شاه على صاع من طعام وأعد لنا عس لبن واجمع لي بني عبد المطلب. قال له احنا هنعمل عزومة وانت هتروح تكلمهم تقول لهم ان انا عازمهم على طعام. وبالفعل عمل كده علي بن ابي طالب وجمع 40 رجل. عزومة فيها 40 واحد. دول اقارب النبي صلى الله عليه وسلم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا له وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجل او ينقصون. فيهم أعمام أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزية ثم قال كلوا بسم الله فأكل القوم حتى نهلوا منها. كل بعد ما أكلوا كان مفترض بقى نواصلهم إيه هيكلمهم. ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي لهب يقول لهدم سحركم صاحبكم أي ما أجلد صاحبكم حيث سحركم. عارف أنت دعي الناس عشان تتكلم فما أم هو عامل لهم إيه؟ هيكلم بقى في السحر بتاعه. قفل الكلام. إيه اللي حصل في الموقف ده؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المكان مش مناسب إن أنا أتكلم، ما عادش ينفع أتكلم. فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم وليمة عزومة. خلاص كلته بقى وضيفته روحه. ثم قال يا علي أمرني ربي أن أنذر عشيرتي الأقربين. قال له هنعمل واحدة تانية بتفكيرك أنت. طب أنا صرفت وتعبت واتكلفت وبقى لي طول الليل قاعد أفكر وحضر هقول إيه في الكلمتين اللي هقولهم. خلاص بقى هو كل يوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ والبلاغ هو يقول لك بلغ الشيء أي بلغ منتهاه يعني جاب آخره. يعني مش بلغ ما أنزل إليك يعني روح قول أي كلام وخلاص أنا قلت لهم وخلاص. البلاغ إنك تجيب آخرك إنك تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا وقت غير مناسب للكلام. سحركم صاحبكم خلاص أنا أي كلام هقوله هيتحط في الإيه في الاتجاه ده. قال فتفوق ولم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بادرني إلى ما قد سمعت قبل أن أكلم القوم. ففعلت، ثم جمعتهم، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا، ثم سقيهم فشربوا من ذلك القعب حتى نهلوا، وأيم الله إن رجل منهم لا يأكل مثلها ويشرب مثلها. يعني بيقول إن كان العزومة فيها بركة، إن الواحد منهم كان ممكن يأكل الأكل كله برة، لكن الأكل كفاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الإسلام. في رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول. لما أمر أنه يجهر بالدعوة قال إذا كان بيعملوا كده وإحنا في السر، وما لو أنا طلعت بقى هيحصل إيه؟ إن أنا أطلع في الشارع أكلم الناس في الشوارع، إن أنا أطلع على جبل الصفا أكلم أي حد، إن أنا أقابل أي حد أكلمه، دي مسألة، إن أنا أقف في أي تجمع وأقف في الأسواق أتكلم مع الناس. فعلم أنهم قاتلوه، وهنا هيبقى قول العشيرة مش الآباء الأقربين، هيبقى ليه؟ القبيلة اللي هي مكة. يعني إن هو قبل أن يؤمر بدعوة العرب يؤمر بإيه؟ بدعوة أهل مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك من يحمل عن ديونه أو يتحمل عنه الأعباء المالية إذا مات، فجمع بنو عمومته وصنع لهم طعاما، فقال: من يحمل هذا الأمر عني؟ يعني مين اللي لو أنا مت يتحمل إيه؟ الأعباء المالية عني. فسكت الجميع، خاف. أنزل عشيرتك الأقربين لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء، في قولين: القول إنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام لهم حتى ينذرهم هم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الموت إذا تكلم مع قريش، فأراد أن يضمن حقوق الناس. وهنا نقطة جماعة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد في أن يبلغ أوامر الله. ونزل سورة الشعراء، سورة الشعراء كما لا يخفى عليكم يعني طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا كانوا عنه محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الأنبياء، قصة موسى عليه السلام. قال: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقصة سيدنا موسى مع فرعون، وبعد كده سيدنا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وبعد كده سيدنا هود مع عاد إلى عاد أخاهم هودا، وبعد كده سيدنا صالح مع ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحة، وأهل مدين وقوم شعيب. شاهد أن نزلت الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن إنذار العشيرة الأقربين ليس إيه؟ ليس بدعا من البشر وليس بدعا من الرسل، إنما هذه إيه؟ سنة جميع الرسل، وأن الأقوام يكذبون، لكن الله سبحانه وتعالى حق عليه أن يبلغ له الأقوام، وكنا معذبين حتى نبعث رسوله. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قص الأنبياء، ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوا فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أسيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فنزلت الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم قال يا بني عبد المطلب ذو الميم غيب يا بني هاشم ذو الميم جده أبو جده يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيء. ثم لم يلبس أن نذل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وبين الحجر والشعراء خمس سور أو ست سور يعني هي 47 إلى 54 سبع سور فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هنا أنذر عشيرتك الأقربين ثم واخفض جناحك لمن اتبعك المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أنا هرجع لإني بريء مما تعملون واخفض جناحك الآن. لكن لما نزل فاصدع ما تؤمر واعرض عن المشركين فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي في بني قريش يا بني غالب يا بني فهم. بدأ نوع صام يكلم مين؟ يكلم بقى الكل اصدع. جاء الأمر بالصدع. الصحابة بيتعذبوا، الصحابة بيتأذوا، مكة رافضة، الأفراد أهليهم بيضربوهم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمضي في طريق. ورمع كل أمر من الدعوة هتجد معاه أمرين واضحين. يعني قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر. انك هتجد الامر بالدعوه ملازمه البراءه من الشرك. ان الامر بالدعوه الى الخير يلازمه الايه؟ البراءه من الشرك. لانه مش هينفع يحصل ما بينك وبين الشرك تطبيع. مش هينفع انك انت تبقى البراءه من الشرك ده اعلان. انك انت تعلن ذلك اللي هو فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. اللي هو اصدع واعرض. لازم هيبقى مع الصدع ايه؟ اعراض. اعرض عن المشركين اني بريء مما تعملون. الرجز فهجر. ان في امر في الشرع اسمه البراءه من عقيده المسلمين اللي هو ايه؟ الولاء والبراء. انك تتبرأ من الشرك. قل اني بريء. لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم انا براء منكم واما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. نقول انه ابدى ذلك، انه قال ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امر ان هو يبين انه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. مكة ما كانش من المعاني اللي كانت مكة رافضة بيها دعوة النبي عليه السلام، كانت رافضة دعوة النبي عليه السلام. بعضهم كان رافض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، يعني أتباعه قليل. ودي يا جماعة نقطة، غالب الناس يخضع للقوة لا للحق. يعني الحق بقى قوي هيتبعوا الحق، وبعض الناس يتبع الإحسان. يعني مفتاح الناس هي القوة يا الإحسان، وقليل من الناس من يتبع الحق. يعني في واحد لما يكلمك كلام الطبيعي انك انت تمرر الكلام على ايه؟ على عقلك، فتسمع فتفكر فتقول والله الكلام ده صح او الكلام ده غلط، الكلام ده انا فعلا مؤمن بيه. لكن انت بتعمل ايه؟ هو مين ده اصلا؟ اتكلم ليه؟ طب اسمع هو بيقول ايه؟ ما بتفكرش هو بيقول ايه؟ بتفكر هو ده تبع مين؟ يصنفوا الاول، يشخصوا كده الاول. طب اسمع بس الكلام فكر ما بيفكرش. عارفين لو بقى قوي هيسمعه. ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. لما لم يتخطفوا اسلموا. يعني اهل مكة اسلموا في الفتح. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم الدين بقاله 20 سنة. 20 سنة يعلمكم دين يكلمكم عن الله. عرض عليكم سرا وجهارا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل اصدع انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الاسواق في عقاز وفي ذي مجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج في الاسواق يكلم الناس على ربنا. يذهب الى السوق يقابل الناس في الشارع الناس ما يعرفهمش يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا الاصنام لا تنفع ولا تضر. الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينذر عشيرته الاقربين. قال له بلغ الاقربين. والامر ده كان شديد. ليه؟ لان الاقربين لهم مكانة في القلب. لان الاقربين اصحاب فضل خاص. يعني واحد رباك، واحد علمك، واحد عطف عليك، واحد طول عمرك وانت بتقول له يا عمه، فجأة انت النهاردة انت اللي هتقول له الحق والباطل. شديدة. فلما امر هذا الامر كان الامر شاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينفذ. فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يا جماعة مع ان في دعوة هيبقى في اتباع. شوفوا فرق بين العشيرة والاتباع. قال له ايه؟ قال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ان كل صاحب حق ينبغي ان يخفض جناحه لاهل الحق. يعني ما يتعاملش مع اهل الحق بغلظة. لما تكلم عن العشيرة الاقربين ليه؟ الانزل خوفه. لما اتكلم عن اتباع الحق ليه؟ قال اخفض الجناح. يعني اخفض الجناح تواضع لين. خليك لين معاه تواضع معاه. ليه؟ لانهم اتباعوا حق، لانهم يخطئون لكنهم يريدون الحق، لانهم بشر فيهم بشرية البشر فيهم ضعف البشر فيهم عجز البشر لكنهم يتبعون الحق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يبقى مسألة إنك تتبرأ تبرؤ واضح من الباطل وأهل. اوعى تعتبر انك تمسك العصايه بالنص. يقولون امنا الناس من يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اذا قال لكم الذين امنوا قالوا امنا اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا يقعد معاهم احنا مؤمنين. قعد مع 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 الشياطين مع الكفار يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها من الكفار. هو لازم ياخد الجو. انا معكم انما نحن مستهزئون. يقول له انت بتقعد معاهم ليه؟ يقول له عم والله راح اضحك عليهم شويه. ومسك العصام النص. لا، الله سبحانه وتعالى لا يرضى منك بذلك. الله اعلم بقلبك وبتصرفاتك. لما نزلت انزل عشيرتك الاقربين كانت هذه نقله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقول لكم ان كل نقله في الدعوه لها تبعات. يعني مرحله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكلم الناس افراد ده كان ثمنه ان هو بيقعد معاهم افراد. مرحله ان هو ينقل ان هو يطلع يكلم الناس على الملا دي ثمنها غالي. مش هو بس اللي هيدفع الثمن، ده هو هيدفع الثمن ومين التاني هيدفع الثمن؟ والمؤمنين هيدفعوا الثمن. يعني العذاب اشتد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الايه؟ بعد ان ذي عشيرتك الاقربين. معاداه قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اصبحت اشد. تحذير قريش من النبي عليه الصلاه والسلام اصبح اشد. قصه إقامة الدين قصة في غاية الأهمية. قصة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل هذا الدين إلى الناس قصة في غاية الأهمية. ليه؟ لأنها تتكرر. قال وتوكل على العزيز الرحيم. لو أنت خلاص ما عندكش أسباب، يعني إعمامه قالوا له ما احنا مش هنتبع، احنا مش هنسمع كلامك ومش هنحميك إلا ما كان من إيه؟ من أبي طالب، لأن الأمر كان يمسه شخصيا، إن أنا يعني قبيلة، إن أنا ابن أخويا، إن هو مين يتكلم على بني عبد المطلب، مين يتكلم على بني هاشم، كان الموضوع بالنسبة له حمية لأنه كان كبير القوم. لكن باقي الناس مالناش دعوة، بل إن من اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عمه أبو لهب. تخيلوا يا جماعة إن عمه قرر إنه كل ما يروح في حتة يروح وراه. لو واحد تاني غريب وكل ما تروح في حتة يجي وراك هتقول ده إيه؟ والله يا جماعة أنا هقول لكم على كلمتين بس الحق في واحد جاي ورايا هيقول لكم كلام ما تصدقوهوش. يعني انت هتسبع معه، لكن عمه هيقولوا مين ده؟ يقول له ده عمه، عمه اخو ابوه، اه عمه اخو ابوه. ده ادعى للتصديق. لما حد قريب بيتكلم عليك، لما يكون لك شريك او واحد كمتزوج امرأة وهي اللي بتطعن فيه، او جار بيطعن فيه، او اخ بيطعن فيه، ده بيبقى بيصدق اكتر من غريب. غريب يقول لك اصل بينهم مشاكل، كانوا واكلين، كانوا بينهم وبعض فلوس وفجأته، لكن ده عمه. ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال وتوكل على العزيز الرحيم، يعني توكل في دعوتك على الله. وهذه لكل العاملين للدين، انك لا تتعلق بالاسباب، ان الاسباب بتروح وتيجي، لكن الله حي لا يموت قيوم لا ينام. انك ما تتخيلش ان هي بذكائك ولا بحسن بيانك ولا بعبقريه افكارك ولا بسعه اطلاعك ولا ببذلك الشديد. الفرق ما بين اكتر واحد بيتكلم واقل واحد بيتكلم مش كبير، يعني الناس ما بيغيرش فيها الكلام قوي، واللي بيغير فيه الكلام مساحته مش كبيره قوي، حتى يكون الكلام مصدق بأفعال، بواقع، بحياة. يعني نعم القرآن كلام، ونعم كانت وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كلام، لكنه كان كلاما صادقا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز يا جماعة، اشمعنى العزيز الرحيم؟ ليه مش القوي الجبار؟ العزيز الذي لا يغالب. يعني لو انت شايف الدنيا سودة، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يحرك كل شيء، لا تسقط ورقة إلا بإذنه. لو انت شايف الدنيا قافلة، ارجع خطوتين لورا وانظر إلى السماء، هتكتشف أن كل ما تراه ظلاما يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق منه النور، أن الله يخرج النور من الظلمات، أن الله يخرج الحي من الميت. كل المشاكل اللي ممكن تقابلها في حياتك ممكن تحل بسهولة بأمر من أوامر الله. عشان كده قال توكل على العزيز الايه؟ العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه، العزيز المنفرد وحده الذي ليس كمثله شيء، الرحيم، الرحيم بك، الذي يعلم ضعف الإنسان، الذي يعلم عجز الإنسان، ثم هو يرحم عجز الإنسان وضعف الإنسان، ثم قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي بها يرحم النبي صلى الله عليه وسلم ويعز النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هما؟ ايه هما؟ ايه الحاجتين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بهم يعز النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ان الله يعلم انك تقوم من الليل، قيام الليل، سجود، كثرة الذل لله، هذه نصرة للدين. اقول لك يا عم احنا ما عندناش وقت للصلاة. عندكوش وقت للصلاة؟ وانا عندك وقت ليه؟ احنا ياما يا جماعة ضيعنا اعمار استخسارا في العبادة ببذل اسباب، بتبذل اسباب دنيوية وتتغافل عن علاقاتك بربك، فتفاجأ ان كل اللي انت بتبذله بي ما فيش فيه بركة. ليه؟ لان الامر حقيقة له مقدار، لان الامر حقيقة له مفتاح. فربنا سبحانه وتعالى اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في ان هو يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال له ان الله يراك وانت تتقلب بين سجود وسجود، ان الله يراك وانت تقوم تصلي لله. عشان كده قم فانزل وقم الليل الا قليلا. ان دول من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يصدع وانذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه، لكن قومه نقلوا المعركه الى مجال اشد ضراوه والى ازاء اكثر مما يتخيله عقل انسان، وبدات هناك تضييقات شديده جدا ادت الى قتل البعض. بدا يحصل يعني اقول ايه احداث نوعيه، بدا يحصل قتل، بدا الايذاء يشتد ايذاء شديد، بدا ما عادش في سقف، ما عادش في سقف لعداوه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انزل اشارتك الاقربين كان ثمن ذلك ثمن في غايه الغلو، ثمن غالي جدا دفعه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإزاء والتعذيب، حتى إن أبو بكر الصديق أنفق ماله كله في تحرير من يستطيع أن يحرره ليخفف عنه العذاب. يعني تخيلوا كده، مكة تحولت إلى محرقة، مكة تحولت إلى مكان للتعذيب، إن كل حد يستطيع أن يعذبوه يعذبوه، كل حد يعرفوا إن هم يتكلموا عليه ويسخروا منه ويستهزئوا منه يستهزئوا به. كلما مر رجل من المسلمين على رجل من المشركين سخر منه، إذا كان بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد استضعاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت الدعوة في مرحلة جديدة نكملها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.